أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث فيما يرتبط بقاعدة مشايخ الثقات، وبالتحديد في النقود التي وجهت إلى هذه القاعدة بأن هؤلاء الثلاثة قد رووا عن بعض الضعفاء. وصل بنا الكلام إلى النقود المرتبطة بالشيخ الثالث من مشايخ الثقات، وهو أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر البيزنطي. أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي هو من طبقة الرواة عن الإمام الرضا والإمام الجواد عليهما السلام، وهو من الثقات الأجلاء المعروفين. فقد ذكره الشيخ النجاشي وترجم له قائلا: أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر بن أبي نصر زيد مولى السكون أبو جعفر المعروف بالبيزنطي، كوفي لقي الرضا وأبا جعفر عليهما السلام، وكان عظيم المنزلة عندهما، وله كتب منها الجامع قرأناه على أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله، قال قرأته على أبي غالب الزراري، قال حدثني به خال أبي محمد بن جعفر وعم أبي علي بن سليمان إلى آخره. فإذا طبعا، والملفت أن الشيخ النجاشي لم يوثقه بعنوان أنه ثقة أو ما شاكل ذلك، وإنما قال عنه بأنه عظيم المنزلة فحسب. وهذا يعني لا ينبغي التوقف عنده لوضوح وفاقة الرجل، وأنه كما يعبر فوق التوثيق. أما بالنسبة للبيزنطي فهو من الذين ادعى الشيخ الطوسي بأنهم لا يرهون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ومشايخ أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي يبلغون حوالي 788 شيخ، أو عفوا رواياته التي رواها قرابة 800 رواية، وأما مشايخه فهم قرابة 120 شيخ. الثقة المعروف منهم نصفهم تقريبا 53، وبقية مشايخ أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي بين مهمل ومجهول وضعيف. وأما النقد على القاعدة بأحمد بن محمد بن أبي نصر فبمجموعة من الموارد، ذكر منها الشيخ السبحاني موارد أربعة. المورد الأول ما يرتبط بالمفضل بن صالح. ما يرتبط بالمفضل بن صالح، تقدم معنا الحديث حول مسألة المفضل بن صالح بالأمس، أبو جميلة المفضل بن صالح الأسدي، وأنه مثلا هذا الراوي يمكن أن يكون تضعيفه لأجل اعتقاده أو ما شاكل ذلك، وقد ناقشنا في ذلك بالأمس. أما رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل، فروى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وابن محبوب عن المفضل بن صالح عن محمد بن مروان. فإذا روى عن المفضل بن صالح، صبحكم الله بالخير. وبطبيعة الحال كما ذكرنا بالأمس أنه إذا كان المفضل بن صالح ممن لا طريق إلى الخروج عن ضعفه بشكل جلي وواضح، فلا ريب من القول بأن هذا النقد وارد على هذه القاعدة. المورد الثاني الذي نقض فيه على القاعدة هو عبارة عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني. الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني روى عنه أحمد بن محمد بن أبي ناصر في مورد واحد، وهو الرواية التي قرأناها بالأمس ونعيد قراءتها اليوم. روى الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام طبعا بقرينة الحسن بن علي بن أبي حمزة نعرف أن المراد من أبي الحسن هو الإمام الرضا وليس الإمام الكاظم، وإن كان لفظ أبو الحسن في الروايات على إطلاقه ينصرف إلى الإمام الكاظم عليه السلام، ولكن هنا لأن الحسن بن علي بن أبي حمزة بحسب الظاهر ممن لم يدرك الإمام الكاظم مثلا، أو هو ألفق بطبقة الرواة عن الإمام الرضا منهم من طبقة الرواة عن الإمام الكاظم، فنقول بأن هذا شاهد على كون المراد بأبي الحسن هو الإمام الرضا عليه السلام. الشيخ السبحاني يجيب عن النقد بالحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، يقول إن الحسن وأباه علي بن أبي حمزة البطائني وصديق والدي الحسن وهو زياد بن مروان القندي، الشتم واللعن والذم والتضعيف كله قد وجه إليهم من أجل وقفهم، يعني من أجل عقيدتهم لا من أجل وثاقتهم في النقل وكذبهم ودقتهم وما شاكل ذلك. طبعا هذا يمكن أن يناقش فيه كما ذكرنا، أنه عندما يقال عن الراوي بأنه ضعيف كما ورد في حق هؤلاء أو بأنه كذاب، لا يمكن لنا أن نبدأ ونحدد أسباب الضعف أو أسباب الكذب من دون أن يكون هناك شاهد وقرينة. أما الجواب الثاني عن هذا النقد، فقد ذكر الشيخ السبحاني أن هناك روايات وقرأناها بالأمس باعتقاد الشيخ السبحاني تدل على رجوع الحسن ووالده علي بن أبي حمزة البطائني، تدل على رجوعهما عن مذهب الواقفة واستبصارهما وعودتهما إلى مذهب الاثنى عشرية الإمامية الاثنى عشرية. طبعا هذا أيضا بالأمس كان محل نقاش وتعرضنا له مفصلا. قبل الوقف وبعد الوقف.
نعم، ولكن أنا كان عندي في ذهني شيء أقول ذلك، إذا هو رجع عن الوقف نقبل
بكل الروايات.
لماذا؟ لأنه عندما رجع عن الوقف يعني أصبح إنسان عادل شيء مؤمن، إذا كان هو يكتب قبل من باب أنه إنسان عادل لازم يبين للناس يقول
أنه
أنا كذبت هذه الرواية.
جيد. نعم.
بما أنه لا
يكذب إذن حتى نقبل الرواية. إذا ثبت رجوعه عن الوقف ولم يثبت لنا بطريق واضح أن الرجل كان كذابا، فبمقتضى عدالته كان ينبغي عليه أن يبين أنه مثلا كذبت في الموضع الفلاني أو لم أكذب في الموضع الفلاني.
نعم.
ولكن هم يقولون، الذين يقولون بالتفصيل يقولون بأنه لم يرجع عن الوقف، يعني من يقول بالتفصيل يعتقد بأن علي بن أبي حمزة البطائني لديه دوران، فترة وقف فيها وفترة لم يقف فيها، تحصل؟ لا أنه كان غير واقف ثم وقف ثم عاد، تحصل؟
يعني كان واقفيا ثم رجع واقفيا.
لا، كان إماميا إثنى عشريا ووقف فقط. إذا كان إماميا إثنى عشريا ووقف فقط، حينئذ يأتي الكلام من أنه هذا مثلا نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى شيء حتى نأخذ برواياته. أما إذا كان لا، ليس من هذا القبيل، وإنما من أي قبيل؟ من قبيل أن هذا الرجل كان إماميا إثنى عشريا ثم وقف ثم رجع، يأتي كلامكم الذي ذكرتموه. النقد الثالث على هذه القاعدة بأحمد بن محمد بن أبي ناصر، ما يرتبط بعبد الله بن محمد الشامي. عبد الله بن محمد الشامي روى عنه أحمد بن محمد بن أبي ناصر في عدة مواضع. الموضع الأول ما جاء في الكافي. روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن عبد الله بن محمد الشامي عن حسين بن حنظلة عن أحدهما عليهما السلام قال: أكل الكباب يذهب بالحمى. هذه الرواية لا ينبغي أن تكون ضعيفة. فإذن روى عنه هذه الرواية، وروى عنه رواية ثانية أيضا في الكافي. نعم، أحدهما هذا المصطلح عادة ما يطلق على الإمام الباقر والصادق عليه السلام، ولكن لنرى أنه في هذه الطبقة هل يناسب أن يكون المضمر هو الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه السلام أم لا. إذا أتينا أحمد بن محمد بن أبي نصر هو في طبقة أصحاب الإمام الرضا، صح؟ عبد الله بن محمد الشامي لابد أن يكون في طبقة أصحاب الإمام الكاظم، فيكون حسين بن حنظلة في طبقة أصحاب الإمام الصادق، ويمكن أن يكون أيضا من طبقة أصحاب الإمام الباقر. فالمراد بأحدهما هو إما الباقر أو الصادق عليهما السلام. هل هذه أعم أحدهما عندما يطلق هكذا تعبير؟ أعم من أن يكون الراوي قد نسي، قد اشتبه، أو قد سمع وغاب عن ذهنه هكذا. يعني المشكلة يعني الراوي هكذا عندما يقول أحدهما عليهما السلام، الراوي يرى بأنه من الواضح أن الذي روى عنه هو الإمام، ولكن لا يتذكر أي واحد من الأئمة هكذا. وهناك رواية ثالثة أيضا ذكرها في المحاسن البرقي في المحاسن، أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن محمد الشامي عن الحسين بن حنظلة عن أحدهما قال: السمك يذيب الجسد. أكل السمك يعني يذيب الجسد. طبعا ما الدباء يزيد في الدماغ. نعم، تعرفون الدباء شيخ مقروف؟ ما موجود هنا في إيران، نبتة يعني نوع من النباتات الخضراء في الشتاء تنبت عادة على أطراف الأنهار ومشاكل. نعم، الملفت للنظر طبعا وهذه مهمة، أن عبد الله الشامي يروي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر روايات ثلاثة لا ربط لها لا بباب الأحكام ولا بباب الأخلاق ولا بباب العقائد، وإنما يرتبط بباب الطعام والشراب مثلا، ما يحسن أكله، ما يفيد أكله، وما شاكل ذلك. أما النقد فأنت حتى يثبت النقد لابد أن تثبت بأن عبد الله الشامي كان من الضعفاء، وهو كذلك لأن عبد الله الشامي من رواة كتاب نوادر الحكمة. سيأتي معنا مفصلا بالنسبة لرواة كتاب نوادر الحكمة محمد بن أحمد بن يحيى. نعم، بالنسبة لرواة كتاب نوادر الحكمة نأتي إلى الشيخ الكليني، فإننا نجد الشيخ الكليني قد تعرض لترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي، وهو مؤلف كتاب نوادر الحكمة، وقال قال عنه بأنه كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا أنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ، وما عليه في نفسه مطعن في شيء، وكان محمد بن الحسن، هذه مهمة ستأتي معنا، وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من روايته، من رواية محمد بن أحمد بن يحيى في النوادر، ما رواه عن موسى بن محمد الهمداني أو عبد الله بن محمد الشامي أو عبد الله بن أحمد الرازي. فإذا الذين استثناهم محمد بن الحسن بن الوليد من كتاب نوادر الحكمة يحكم بضعفهم. ليش؟ لأنه قال أن صاحب هذا الكتاب كان يروي عن الضعفاء، ولأجل ذلك محمد بن الحسن الوليد وهو أستاذ الشيخ الصدوق قد قبل بالكتاب بأصل الكتاب، قبل بأصل روايات الكتاب، إلا أنه استثنى من القبول ما رواه البرقي أو الأشعري القمي عن مجموعة من الرواة، ومنهم عبد الله الشامي، وما استثناؤه له إلا لضعفه في الحديث. فإذا وجه النقد أن عبد الله الشامي قد ثبت ضعفه بهذا البيان، وهو أنه مستثنى من كتاب نوادر الحكمة. الشيخ السبحاني يقول: بالنسبة لعبد الله الشامي الذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى، هذا لابد أن يكون مختلفا عن محمد بن عبد الله الشامي الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. وبعبارة ثانية، الشخص الذي ثبت ضعفه غير الشخص الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر، فالشخص الذي ثبت ضعفه لابد أن يكون من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام. ولذلك قال الشيخ الطوسي: عبد الله بن محمد يكنى أبا محمد الشامي الدمشقي، يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى وغيره من أصحاب العسكري عليه السلام. وقال في فصل من لم يروي عنهم، قال: عبد الله بن محمد الشامي روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى. فإذا الذي ثبت ضعفه والذي استثناه ابن الوليد، والذي استثناه ابن الوليد من مشايخ نوادر الحكمة، هو هذا الراوي في طبقة يستطيع أن يروي عنه مباشرة محمد بن أحمد بن عيسى الأشعري القمي، وهذا يناسب أن يكون في طبقة أصحاب الإمام العسكري عليه السلام أو أصحاب الإمام الهادي عليه السلام. والحال أن أحمد بن محمد بن أبي نصر من أصحاب أي إمام؟ من أصحاب الإمام الجواد والرضا. فالذي يروي عنه محمد أحمد بن محمد بن أبي نصر لابد أن يكون من أصحابه، لا أقل من أصحاب الإمام الرضا أو أصحاب الإمام الكاظم، صحيح؟ أما أن يروي عن شخص هو بعد يأتي بعده متأخر عنه فهذا لا يمكن. يعني أنا من أصحاب الإمام الرضا، كيف أروي عن شخص من أصحاب الإمام الهادي؟ نعم هو يروي عني أو من أصحاب، لأني أنا من أصحاب الإمام الرضا وإمام الجواد. وبعبارة ثانية، مؤلف النوادر وهو محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي توفي سنة 290 للهجرة، مؤلف النوادر، وأحمد بن محمد بن عيسى توفي بعد العام 274 للهجرة، والبيزنطي توفي في العام 221 للهجرة. كيف يمكن أن يروي صاحب نوادر الحكمة وهو محمد بن أحمد بن يحيى، كيف له أن يروي عن شخص هو شيخ للبيزنطي؟ إذا البيزنطي توفي قبل أن يتوفى محمد بن أحمد بن يحيى بكم؟ 69 سنة، لأن ذاك توفي 290 والبيزنطي توفي 221، فكيف بشيخ البيزنطي؟ شيخ البيزنطي لابد أن يكون قد توفي قبل البيزنطي، لاحظتم؟ وضم إلى ذلك الفترة التي يحتاجها الراوي حتى يستطيع تحمل الرواية والحديث، فالنتيجة تكون أنه من البعيد جدا أن يكون ماذا؟ أن يكون أحمد بن محمد بن أبي ناصر يروي عن شخص هو شيخ للبيزنطي، هو شيخ لصاحب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى. واضح إن شاء الله. وبعبارة ثالثة نقول هكذا: إذا لاحظنا ما رواه الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا في باب النص على الإمام الرضا عليه السلام، لاحظ ماذا قال حتى تتبين طبقة الرواة أنها مختلفة. قال: حدثنا أبي، أبوه للشيخ الصدوق، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد شيخه، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار ومحمد بن علي ماجيلاوي، هذا شيخه المعروف الشيخ الصدوق رضي الله عنهم، الذي تردى عنه وترحم مرارا وإن كان لا يوجد توثيقات له. قالوا حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن يحيى العطار الذي بحثناه في ذلك اليوم، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري. محمد بن أحمد بن يحيى هذا هو صاحب كتاب نوادر الحكمة، نعم، عن عبد الله بن محمد الشامي. لاحظ محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن من؟ عن عبد الله بن محمد الشامي، عن الحسن بن موسى الخشاب. لاحظ كم راوي عندنا حتى نصل إلى الإمام. عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أصباط، علي بن أصباط كان من طبقة الإمام الرضا، عن الحسين مولى أبي عبد الله عليه السلام، الحسين مولى الإمام الصادق عليه السلام. فإنك تلاحظ في هذا السند أن عبد الله بن محمد الشامي يروي عن علي بن أصباط بواسطة، وعلي بن أصباط كان معاصرا لمن؟ لعلي بن مهزيار، وعلي بن مهزيار كان متأخرا عن البيزنطي. لاحظتم؟ فإذا ماذا عندنا في هذه الرواية؟ عندنا في هذه الرواية عبد الله بن محمد الشامي يروي عن علي بن أصباط بواسطة الحسن الخشاب، صحيح؟ وإذا أتينا إلى علي بن أصباط فإن علي بن أصباط متأخر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، حاله حال من؟ علي بن مهزيار. والحال أن عبد الله بن محمد الشامي يروي عن المتأخر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بواسطة، فلا بد أن يروي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بواسطتين. فإذا كنت أنا أروي عن الشيخ باقروف بواسطتين، كيف يمكن لي أن يروي عني الشيخ باقروف؟ يعني هو أنا أروي عنه بواسطتين، فكيف هو يروي عني؟ هذا متأخر عني جيلين. فمن البعيد جدا، بل قد يجزم ويقال لا يروي أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله الشامي المضعف. واضح إن شاء الله؟ نأتي إلى النقد الأخير الذي وجه إلى هذه القاعدة، وهو النقد بعبد الرحمن بن سالم. بالنسبة لعبد الرحمن بن سالم نقلت عدة روايات من قبل أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم. الرواية الأولى ما جاء في التهذيب بحسب الظاهر، روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله سالم أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر. فهذه رواية أولى. الرواية الثانية أيضا نفس السند عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله سالم جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم. المورد الثالث أيضا روى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر. فإذا لاحظ هنا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر من غسل فاطمة عليه السلام. طبعا هنا يعلق محقق الكتاب ويقول والظاهر سقوط الواسطة بين أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الرحمن بن سالم. ليش يا أخوان؟ لأن الشيخ سبحانه يذكر هذه الموارد كنقد على القاعدة. إذا كانت نقد على القاعدة وما فيها أحمد بن محمد بن أبي ناصر فلا تكون نقدا، صحيح؟ يعني تخيل أنت تقرأ الرواية الثالثة تقول أين هو البيزنطي؟ غير موجود. لا بد أن تضع بين أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الرحمن بن سالم أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. إيه لا لعله سقط، يعني إذا راجعت سقط في الكتابة، نعم إذا رجعت الاستفسار للشيخ الطوسي تجد أن بين أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الرحمن بن سالم أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، هذا الموجود في الاستفسار. والمشكلة أيضا أن هذا عبد الرحمن بن سالم يروي عنه ابن أبي عمير أيضا، يعني مش بس يروي عنه أحمد بن محمد بن أبي ناصر، بل ابن أبي عمير أيضا يروي عنه. لاحظ، روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر قال قلت له هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا إلى آخر الرواية. في الحقيقة المسمى بعبد الرحمن بن سالم ورد في 23 رواية، يروي عن أبي بصير عن والده عن إسحاق بن عمار عن مفضل بن عمر، روى عنه ابن أبي عمير ابن أبي ناصر أحمد بن محمد بن أبي ناصر حسب بن ظريف سهل بن زياد محمد بن أسلم. والمشكلة أن النجاشي قال عن هذا الرجل هكذا: عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الكوفي العطار، وكان سالم بياع المصاحف، وعبد الرحمن أخو عبد الحميد بن سالم له كتاب. فالشيخ النجاشي لم يضعف الرجل، لاحظتم؟ لم يضعفه ولم يوثقه. شيخ الطوسي أيضا تعرض له إلا أنه لم يضعفه ولم يوثقه. البرقي في رجاله أيضا عده من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ولم يضعفه ولم يوثقه. نعم، ابن الغضائر ماذا قال عنه؟ قال عنه روى عن أبي بصير ضعيف. شيخ سبحانه يقول لك بالنتيجة نحن لا نقبل بتضعيفات ابن الغضائر، إما لما ذكره الشيخ سبحانه من أن تضعيفات ابن الغضائر كانت من أجل الطائفة والعقيدة والغلو وما شاكل ذلك، وإما لا، ليس من أجل الطائفة والعقيدة والغلو، وإنما لم يثبت لدينا نسخة من الكتاب، لم تثبت نسخة صحيحة النسبة من الكتاب. بعد ذلك
يمكن أقول بأنه كان متسارع في التضعيفات.
نعم، هذه ذكروها أيضا، ولكن هذه كما قلنا لكم شيخ مجتبى هذه تحتاج إلى شواهد. يعني أنا الآن أجلس أمام الشيخ بقروف أقول الشيخ بقروف يتسرع، وليست المسألة مسألة دعوة، أحضر لي موارد تسرع فيها الغضائر. بل هناك بعض العلماء ذكر في بحث أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري، الذي يعتقدون عادة أن الكتاب ابن الغضائري للولد وليس للأب، ذكر في البحث أن الرجل بالتتبع في كلماته وقد أحضر الموارد أنه كان من أدق الناس في التوثيق والتضعيف، وهذه تهمة أن الرجل كان ماذا؟ كان مثلا يضعف كيف ما كان أو يوثق كيف ما كان، يضعف كيف ما كان ولأجل العقيدة ولأجل المذهب. واضح إن شاء الله؟ هذا فعلا تمام ما ذكره الشيخ السبحان. ايه طبعا قلت لكم وقتها بتراجع القبسات ياسين محمد رضا السيستاني قبسات في علم الرجال طارح البحث المرتبط بابن الغضائري، وهو قد هذه النقطة أنا بنقل عنه يعني قد طرح أن الرجل لا من أهل الدقة، وهذه كلها تهم موجهة إليه. وغير شيخ السيد السيستاني يعني السيد محمد رضا ظاهر رأي السيد السيستاني هكذا نعم أنه حتى يقبل بنسخة الكتاب حتى نعم. هذا تمام ما أورده الشيخ السبحاني من نقود على هذه القاعدة. والنتيجة لابد أن نلملم الآن هذه النقود. يقول الشيخ السبحاني لا شيء مما تقدم يصلح للنقد على القاعدة. لما؟ يقول لأن النقود التي تقدمت من قبل السيد الخوئي أو من قبل الشهيد الثاني أو من قبل الشيخ عرفانيان صاحب كتاب مشايخ الفقهاء لا تخلو من خلل من واحدة من هذه الجهات الأربعة. الجهة الأولى أن جملة من الرواة الذين نقد بهم على القاعدة لم يكونوا مشايخ لهؤلاء الثلاثة، وإنما كان هناك تصحيف، وكان هناك اشتباه، وكان هناك تسرع في عدهم من مشايخهم، والحال أن هناك واو بدل عن أو عن بدل واو وهكذا. فإذن النقطة الأولى التي يعتقد فيها الشيخ السبحاني أنها مورد خلل عام في النقود هي ماذا؟ هي أن جملة من الذين ضعفوا لم يكونوا مشايخ للثقات. هذا ذكره في حق علي بن أبي حمزة البطائني، ذكره في حق يونس بن ظبيان ولو على احتمال، ذكره في حق المعلى بن خنيس، لم يكونوا مشايخ، خاصة قضية المعلى أنه في أي سنة مات وفي أي سنة كان ابن أبي عمير توفي أو صفوان. الصنف الثاني أو الإشكال العام الثاني على النقود أنه كثيرا من هؤلاء الرواة وإن كانوا مشايخ للثقات إلا أن ضعفهم في الرواية غير ثابت، وإنما الثابت هو ضعفهم من حيث العقيدة والمذهب فقط، أما في الرواية فضعفهم غير ثابت. الإشكال العام الثالث على هؤلاء على هذه النقود أن بعض النقود منشأها تشابه الأسماء، اشتراك، يعني مثل ما ذكرنا بمن بن عبد الله الشامي، هناك تشابه أسماء بين راو ضعيف وبين الراوي الذي يروي عنه أحد هؤلاء الثلاثة، فبسبب هذا التشابه توهم المستشكلون بأن هناك نقد يوجه إلى القاعدة، والحال أنه لا يتوجه نقد إلى القاعدة البتة. نعم. الإشكال الرابع العام أن بعض الأشخاص الذين اتهموا بالضعف لم يثبت ضعفهم، أو أن ضعفهم معارض بتوثيق غيرهم. واضح إن شاء الله؟ فإذا الشيخ سبحانه يقول النقود التي ذكرتها يا سيد الخوئي إما لا ترتبط بأشخاص هم مشايخ للثلاثة، أو أنها التضعيفات فيها من أجل الغلو ومن أجل العقيدة، أو أن هناك تشابه في الأسماء، أو أن هناك أشخاص لم يثبت ضعفهم. والمشكلة الرئيسية بحسب نظر الشيخ السبحاني والمشكلة العامة الرئيسية يقول أن كثير من هذه الاشتباهات تحصل لأننا قد هجرنا الروايات، ولأنه ليس لنا إلمام بالطبقات، ولأنه قد قصرنا في دراسة الحديث والتخصص في علم الحديث والاهتمام بطبقات الرواة ومشايخ الرواة وتلامذة الرواة وما شاكل ذلك، مضافا إلى المشكلة الموجودة المرتبطة بالنقص الحاد في النسخ، أن النسخ الأصلية والنسخ المعتبرة والنسخ الصحيحة غير موجودة بين أيدينا. نقول للشيخ السبحاني أما التقصير في الروايات فنعم، التقصير في علم الحديث هذا موجود، وللأسف كثير حتى من الحوزات لا تدرس علم الرجال إلا بمقدار هذا الكتاب المختصر مثلا ويمشون، والكثير من الطلبة نعم بل بعض العلماء يعني لم يقرأوا الروايات، كل الروايات، والحال أن ديدا جماعة من العلماء قبل ذلك أن يقرأوا الحد أقل، حد أقل أضعف الإيمان أن يقرأوا الكافي دورة كاملة، وإلا بعض العلماء أنا سمعت عنهم أنه قرأ البحار مرتين أو ثلاثة، كامل البحار قرأه مرتين أو ثلاثة في هذه الأيام. نعم
مباحثة، إذن يعني مباحثة،
لا قرأه لوحده هذا، لم يباحثه مباحثة. طبعا هو المفيد أكثر أن يباحثه مباحثة. فإذا نقطة عدم الاهتمام بالأخبار هذا صحيح، وحتى أنتم أقول لكم بصراحة، وحتى أنا يعني من غير المعلوم أنه بعد أن ننهي المادة وننهي التطبيقات المرتبطة بالمادة أن يعود الإنسان ويسوي برنامج ويشتغل على الروايات، من غير المعلوم أقولها بصراحة، يعني لا أتهم أحد وأتهم نفسي بالدرجة الأولى، من غير المعلوم أن يعود ويشتغل ويضع في برامجه هكذا أمور، مع أن هذا من أوجب الواجبات أن يضع برنامجا لماذا لدراسة الرواية. أما بالنسبة للإشكالات التي ذكرها الشيخ سبحاني فبعض هذه الإشكالات صحيح نعم، ولكن على أي حال ثبت لدينا أن بعض الرواة من الضعفاء، مثلا كما تقدم معنا فيما يرتبط بعبد الله بن خداش، ما تقدم معنا فيما يرتبط بأبو جميل، ما تقدم معنا فيما يرتبط ب عبد الله بن قاسم الحضرمي، نعم هذا بالنتيجة هناك ما كان في مشكلة في لا في أنه شيخ لابن أبي عمير ولا في التوثيق، وأيضا ما تقدم معنا فيما يرتبط بعمر بن جميع، نعم عمر بن جميع أيضا بحسب الظاهر، وما تقدم معنا فيما يرتبط بعلي بن حديد، علي بن حديد الذي أتى الشيخ السبحاني ببعض الشواهد على وثاقته إلا أن أسانيد هذه الشواهد غير تامة، وأيضا إذا فيما يرتبط بيونس بن ظبيان إن تم احتمال الإرسال فلا يأتي يعني الإشكال. يعني على أي حال هناك نقود ثابتة في الجملة، يعني هناك موارد 3-4-5 تخرج عن هذه الإشكالات الأربعة التي ذكرها الشيخ السبحاني، ونحن حينئذ كنتيجة نهائية نستذكر أنه هل يفهم من قول الشيخ الطوسي أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يعني لا يروون أبدا بتاتا، بحيث لو رووا مرة واحدة لكان ذلك ماذا؟ نقضا للقاعدة. أم أنه يريد أن يقول أن الحالة العامة الغالبة المستحكمة في هؤلاء الثلاثة أنهم لا يروون إلا عن ثقة، تحصل؟ أما أنهم قد يروون عن الضعيف هنا في بعض الموارد النادرة والقليلة، يعني وبعبارة ثانية إذا تتذكر وقت الشيخ ياسر أثار هذه الفكرة، فكرة لطيفة، إذا لاحظنا مجموع روايات هؤلاء ولاحظنا مجموع مشايخ هؤلاء المباشرين ووجدنا أن الضعفاء من مشايخ هؤلاء نسبتهم 2 أو 1%، هذا هل يضر في كون الشخص لا يروي إلا عن ثقة؟ لاحظتوا؟ إذا أردنا أن نتكلم بالدقة نعم بالخدمة صحيح، ولكن بالنظر العرفي حتى بالنظر العقلائي الدقي، يعني العرفي مش التسامحي، حتى العرفي الدقي، إذا هذا الراوي على جلالة قدره روى رواية، يا أخي هذا في أوائل عمره روى عن واحد ضعيف مثلا، أو لأجل أنه اطمأن في مورد من الموارد روى عن شخص ضعيف، هذا لا يضر.
هناك مشكلة مثلا الآن عند العرف، حتى عند العرف إذا أنا أقول هذا الشخص لا يكذب أبدا، فإذا كذب هذه القاعدة تكسر حتى عند العرف، نعم
إيه؟
أقول في معظم الأحيان ولا يكذب فهذا شيء آخر،
جيد صحيح، حتى لا يكذب أبدا شيخ
50 سنة
إذا كذب في كل عمره كذبة هل يقولون عنه أنه يكذب؟
يقولون لا يكذب أبدا على نحو من المسامحة التي يتسامح فيها، أن هذا حالته العامة الغالبة الذي له دأب عام أنه لا يكذب، سيكذب في مورد. لا يبعد يا أخوان هون في هذه النقطة، لا يبعد أن يكون، خاصة أن الشيخ الطوسي لم يذهب ويتتبع مثلا كل روايات هؤلاء الثلاثة، خاصة أنه مثلا من غير البعيد أو من البعيد أن تكون الطائفة قد تتبعت روايات كل روايات هؤلاء الثلاثة من البعيد، يعني ما في محركات بحث ولا الكتب كانت موجودة عند شخص واحد. لاحظتم أن الطائفة قبل الشيخ الطوسي تتبعت كل روايات الثلاثة. من الأرجح كما اختار الشيخ سبحانه أن يكون العمل بهذه القاعدة لأجل ماذا؟ لأجل وصول التزام مثلا، وإن كنا ناقشنا هناك مثلا نحن نحاول أن ننتصر للمصنف، لعله من أجل وجود التزام من قبل هؤلاء الثلاثة بأنهم لا يرون ولا يرسلون، وأنا إذا التزمت بأن لا أروي ولا أرسل، إذا أتيت واحتجيت علي في مورد، يكون عندي مثلا جواب أقول لك أنا مطمئن بصدور الرواية، لأجل ذلك مررتها عن غير الثقة. لاحظتم؟ هذا من الممكن أن يكون جوابا عما قد يورد به على الشيخ السبحاني. فإذا الشيخ السبحاني يقول النقود غير واردة، قد يقال له كيف هناك بعض الموارد التي كانت مغلقة، يعني ما فيها طريق حل تقريبا. الجواب عن ذلك أنه لا يبعد ولو بلحظ هذا البيان، مثل واحد قد لا يقتنع بهذا البيان بيقول لي لا، قال لا يروون إلا عن ثقة، يعني لا يروون أبدا، مثل قال الشيخ مجتبى، فنعم حينئذ بالخدمة يكون. الآن غدا إن شاء الله نتكلم، بقي عنا يعني لعلنا نوفق غدا أن ننهي كامل المقطع. بعد هذا، بعد كل هذا، وكان هذا عبارة عن النقطة السابعة في هذا البحث، إذا تتذكرون أن الشيخ السبحاني جعل أمور سبعة في هذا البحث، يكون قد وصل بنا الكلام إلى نقطة بعدها، ونستطيع أن نعبر عنها في النقطة الثامنة، وهي عبارة عن ماذا؟ عن محاولة من قبل بعض العلماء للإجابة عن النقود. يعني قال هكذا: سلمنا أن هناك نقد، سلمنا أن هناك نقد وأن النقد تام وصحيح، ولكن مع الاعتقاد بتمامية النقد، مع الاعتقاد بالإشكال، إلا أن هناك جواب عن هذا الإشكال. نذكر عنوان الجواب فقط بيان إجمالي جدا، وهو أن شهادة الشيخ الطوسي في حق هؤلاء الثلاثة ليست بأقل من شهادة ابن قولويه في كامل الزيارات، أو ليست بأقل من شهادة علي بن إبراهيم في تفسير القمي، فليكن هذا وهو شهادة الشيخ الطوسي في حق الرواة الثلاثة حاله كحال مشايخ كامل الزيارات أو مشايخ علي بن إبراهيم القمي. غدا إن شاء الله نتعرض إلى هذه المحاولة بشكل مفصل، ونستعرض جوابين اثنين أجيب بهما عن هذه المحاولة، نتعرض لهما غدا إن شاء الله. طبعا الجواب الثاني هو جواب سيد الشهيد المبني على فكرة حساب الاحتمالات، وإن شاء الله تعالى لعلنا نوفق غدا لإتمام هذا المطلب، حتى نبدأ يوم الثلاثاء بالحديث حول العصابة التي المشهورة بأنهم لا يروون إلا عن الثقات غير هؤلاء الثلاثة، عندنا أحمد بن محمد بن عيسى بن فضال إلى آخره إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد.